أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. بعد أن انتهى الكلام عن المطلب السابع الذي كان يتعلق عن أحكام الضمير، الذي كان يتعلق بأحكام الضمير من حيث الاتصال والانفصال، يبدأ المطلب الأخير، المطلب السابع، في ما يسمى بنون الوقاية. فقال ابن مالك: وقبل يا النفس، يعني قبل يا النفس يا المتكلم، مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم. يقول أنه نون الوقاية هي نون تأتي قبل إحدى الضمائر، ضمير واحد فقط، وهو ياء المتكلم، وهو ياء المتكلم. هذا الضمير تأتي قبله نون الوقاية في الأفعال بشكل عام، وقد تأتي أيضا في الحروف، وقد تأتي أيضا في الأسماء. فإذن الأصل فيها، في هذه النون، أن تأتي في الأفعال، لكنها كما سيذكر في الأبيات القادمة قد تأتي في الحروف، وذلك في حرفين من حروف الجر وبعض الحروف الناسخة، وقد تأتي في الأسماء أيضا. فيبدأ بمجيئها مع الأفعال. قال ابن عقيل: إذا اتصل بالفعل ياء المتكلم، فقط هذا الضمير، لحقته لزوما، هذا اللحاق واجب وليس جائزا، نون تسمى نون الوقاية. لماذا سميت نون الوقاية؟ قال: وسميت بذلك لأنها تقي الفعل من الكسر، وذلك نحو أكرمني ويكرمني وأكرمني. أتى بثلاثة أمثلة لأجل أن يقول لا فرق بين الماضي مثل أكرمني، والمضارع مثل يكرمني، والأمر مثل أكرمني. في هذه الأمثلة الثلاثة جاءت ياء المتكلم بعد الفعل في محل نصب على أنها مفعول به، وقبلها أتت نون الوقاية. ما فائدة هذه النون؟ يقول: لو لم تأتي هذه النون للزم كسر آخر الفعل، يصبح ماذا؟ يصبح أكرمي في الماضي، يكرمي في المضارع، أكرمي في الأمر، فيلزم كسر آخر الفعل، وكسر آخر الفعل مرفوض. ليش؟ باعتبار أن الكسر يعتبر علامة على الجر، عدل ولا لا؟ فلو كسرنا آخر الفعل صار الفعل مشبها للأسماء، لأن الجر مختص بالأسماء، عدل ولا لا؟ فكأنه صار الفعل مشبها للأسماء. فلأجل أن نبعده، لأجل أن نبعد الفعل عن شبه الاسم، نأتي بهذه النون. إنزين، وهنا قد يطرح سؤال أنه ظاهر هذا الكلام أن أي كسر هو مرفوض مع الفعل، جميع أنواع الكسر مرفوضة مع الفعل، فهل هذا ما تريدونه؟ أحسنت. يقولون: لا، ليس أي كسر مرفوضاً مع الفعل، بل هو الكسر الذي يكون مع ياء
متكلم، هذا هو المرفوع. أما باقي الكسر فليس مرفوضا. مثل ماذا؟ يقول عندنا كسر من أجل التخلص من التقاء الساكنين، كما لو قلت أكتب الدرس، أكتب فعل مضارع فعل أمر مبني على السكون، عدل ولا لا؟ فإذا جئت بعده بكلمة أولها ساكن مثل الدرس، حيث إن أولها دال ساكنة في التلفظ خو حمزة الواصل، ماذا نلفظها؟ اللام هذه شمسية فلا تلفظ، فأول حرف والدال الساكنة الأولى، يلزم التقاء الساكنين الباء الساكنة مع الدال الساكنة. ماذا نفعل؟ في الصرف تقدم إذا التقى ساكنان وكان أولهما ليس حرفا مديا فإنه يكسر، فنقول اكتب الدرس، لزم كسر آخر الفعل ولا لا؟ لزم كسر آخر الفعل. مع ذلك يقولون هذا الكسر مقبول. هذا كسر رقم واحد. كسر رقم اثنين، الكسر الذي يأتي مع ياء ضمير أخرى. كم ياء ضمير احنا عندنا؟ عندنا ياء ضمير المتكلم هذا اللي ذكره، وعندنا بعد ياء ضمير المخاطب. أحسنت. كما لو قلت مثلا مخاطبا امرأة أكرمي، هنا لازم الكسر آخر الفعل وهو الميم. مع ذلك يقولون هذا الكسر مقبول. فإذا الكسر المرفوض الذي يؤتى معه بنون الوقاية هو الكسر الذي يكون مع ياء المتكلم فقط وفقط. جيد. وهذا الكسر كما تقدم لازم، لا يجوز حذفه. ولذلك وهذه النون عفوا لازم لا يجوز حذفها. ولذلك لو رأينا من كلام العرب أنه قد حذفت النون نقول هذا شاذ. لذلك قال ابن مالك وليسي قد نظم، جاء في الناظم جاء في الشعر عن العرب ليسي بدون النون، مع أن ليس مادة من الأفعال، فعل ناسخ، صحيح أنه فعل ناقص لكن في النهاية فعل. مفترض يقول ليسني، لكن في الشعر بعد يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره. لذلك قال ابن عقيل وقد جاء حذفها مع ليس شذوذا كما قال الشاعر عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي، لم يقل ليسني قال ليسي. نعم.
ابن مالك عبر قد نظم.
نعم.
زين. وهو الموافق لمذهب أهل الأدب، يعني باعتبارهم يعتبر رجز مو شعر، يعني يعتبروه باب منفصل في ذاته.
نعم.
زين. وهذا البيت من الرجز. زين. بس ابن عقيل يقول كما قال الشاعر.
نعم.
فهل هذه هي تسامحا من أو إشارة إلى مذهب له، يعني بأنه يعتبر رجز من الشعر؟
انا ما عندي اطلاع على الامور في الشعر، ما عندي اطلاع واقع يعني، بس لعل هناك مذهب اخر او الشعر بالمعنى الاعم، يعني هذا الشعر العرفي
في مذهب اخر يعني.
بس أنا ما ادري
شنو المقصود،
ما ادري، ما شفت يعني يذكروا في النحو هذه المذاهب، ما ادري الصراحه، ما عندي اطلاع. لو تشوف موسوعه علوم اللغه العربيه مال إيه هذا يتطرق إلى أمور تتعلق بالشعر، لعله هناك يجيب شيء. زين. نكتة جيدة واحد يدور عنها في الإنترنت في الكلابتو عندي. إيه. على كل حال واختلف في أفعل من التعجب، عرفنا أنه ليس جاءت في الشعر مع أنها فعل، جاءت في الشعر بدون نون شذوذا. المورد الثاني الذي قد يبدو أنه مستثنى، حيث أن العرب أو حيث أن النحويين بعضهم يقول أفعل لا تلحقه نون الوقاية، تقول مثلا ما أفقري إلى عفو الله، هذا تعجب، عدل ولا لا؟ لحقته ياء المتكلم، فهل هذا استثناء من القاعدة؟ يقول هذا استثناء بحسب الظاهر، وإلا بحسب الواقع ليس استثناء. من قال بأن أفعل من التعجب اسم فإنه لا تلحقه نون الوقاية كما هو رأي الكوفيين كما تقدم في قطر الندى وشد العرف أيضا. ومن قال بأن أفعل في التعجب فعل فإنه يجب أن تأتي معه نون الوقاية، فليس عندنا استثناء من القاعدة، أي فعل تلحقه نون الوقاية أفعل إذا بنيت على أنه فعل تلحقه نون الوقاية. لذلك قالوا واختلف في أفعل من التعجب هل تلزمه نون الوقاية أم لا، فتقول ما أفقرني إلى عفو الله إذا لحقته النون، وما أفقري إلى عفو الله عند من لا يلتزمها فيه وهم الكوفيون لا يلتزم نون الوقاية في أفعال التعجب. والصحيح أنها تلزم لأنه فعل وليس باسم كما يقول الكوفيون. فإذن المهم أن هذا مستثناء من القاعدة، إنما هو راجع إلى أنه فعل أو ليس بفعل. هذا بالنسبة لنون الوقاية مع الأفعال، تبين أنها تلحق جميع الأفعال بدون استثناء. يبدأ بنون الوقاية مع الحروف. قال ابن مالك وليتني فشى، ليتني كثير، لحاق نون الوقاية مع ليت التي هي من النواسخ من أخوات إن وهي حرف كثير. وليتي ندر بدون النون هذا نادر، ومع لعل عكس، الأمر في لعل بعكس ليت، فيكون الأكثر عدم لحاق النون وقد تلحقها النون قليلا. ومع لعل عكس وكن مخيرا في الباقيات، باقي إن وأخواتها إن وأن وكأن ولكن، أنت مخير، يجوز أن تلحق النون ويجوز أن لا تلحق النون. فإذا هذا حكم النون الوقاية مع إن وأخواتها، هذا النوع الأول من الحروف. النوع الثاني الذي تلحقه نون الوقاية حرفان من حروف الجر، وهما من وعن، من وعن، هذان تلحقهما نون الوقاية وإن كان في الشعر قد يأتيان بدون نون الوقاية. لذلك قال ابن مالك واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف، بعض من قد سلف، بعض الشعراء الذين في السابق خففوا مني وعني، خففوهما يعني بدون نون الوقاية، صارت مني عني، هذا من أجل الضرورة. قال ذكر في هذين البيتين حكم نون الوقاية مع الحروف، فذكر ليت وأن نون الوقاية لا تحذف منها إلا ندورا كقوله كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأتلف جل مالي، لم يقل ليتني، هذا نادر، والنادر هنا في قبال الفصيح كما سيصرح في لعله، النادر هنا يعني أنه قليل ليس بفصيح كما سيصرح فيما بعد في لعله. وهل هو خاص بالشعر أو لا؟ ما تكلم ابن مالك ولا ابن عقيل يعني عن وش اسمه عن الموضوع بالخصوص، قال انه نادر وجاء بمثال للشعر. نعم شيخنا ابو علي،
يعني اذا هو قال لا ندورا،
الا ندورا، نعم
ليس فصيح، هل هو فقط يعني ياتي
يعني أقول من العبارة ما ينفهم أنه هل يأتي فقط في الشعر أو هو أعم، قد يكون لغة قبيلة من قبائل العرب، لأنه قد توصف قبيلة بلغتها بأنها لغة نادرة كما سيأتي إن شاء الله في آخر المبحث، هناك في إشارة إلى المطلب، لكن هني ما صرح يعني أنه هل هو خاص بالشعر أو لا، ما أتطرق إلى الموضوع. عادة نعم يقول صحيح
أساساً، ظاهر أنه في مذهب خاص لابن مالك في قضية الضرورة الشعرية، أذكر يعني فترة لكنا ناخذ ابن الناظم راجعنا المسألة، يعني أنه في خلاف بينهم في قضية الضرورة الشعرية، بعضهم يقول الضرورة كل ما وقع في الشعر فليس بضرورة،
كل ما وقع في الشعر فهو
ما هو ضرور، ما يعترف بالضرور، يقول لك ما جاء في الشعر جاء في النثر، وما جاز في الشعر جاز في النثر، اللي هو الكوفيين يعني أكثر الكوفيين، بعضهم خالفه بس يعني أكثر. الظاهر ابن مالك هم يلتزم بهذا المبنى، ولده ما يلتزم.
أنا شفت المنقول عن ابن مالك في الضرورة أنه ما وقع في الشعر وليس للشاعر عنه مندوحة، أي يعني ما وقع في الشعر والشاعر لا يتمكن من تغييره، يختل الوزن مثلا، تختل القافية، بينما المشهور بينهم أن الضرورة الشعرية أي ما وقع في الشعر حتى لو الشاعر يقدر يغيره. يعني لو أن الشاعر راعى القاعدة النحوية لا يختل الوزن، لا تختل القافية، مع ذلك الشاعر خالف. المشهور يقول هذه ضرورة، يسموها ضرورة اصطلاح، الشاعر خلاص إلى أحكام خاصة، فلما يقولوا يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره، هذا حقيقة يجوز إليه، مو بس إذا ما قدر يحافظ على القاعدة، حتى إذا يقدر يحافظ كيف. بينما ابن مالك المنقول عنه لا. أحسنتم شيخنا. والكثير في لسان العرب ثبوتها أن النون أتت، وبه ورد القرآن الكريم، قال الله تعالى يا ليتني كنت معهم، لم يقل ليتي، هذا ليت، لعل، وأما لعل فذكر أنها بعكس ليت، بما أنها بعكسها فالفصيح، مني أشار إلى الفصاحة، فالفصيح تجريدها من النون، كقوله تعالى حكاية عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب، ما قال لعلني. ويقل ثبوت النون كقول الشاعر، رجع إلى الشعر، فقلت أعيران القدوم لعلني، قدوم يعني هذا اللي نسميه قدوم إحنا نفسه، لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي، لم يقل لعلي، قال لعلني.
هذا مرة شفت في شعر طرف ابن العاب يقول هذاك، يقول هذاك هالشكل يعني في شعره، يقول هذاك
هذاك يعني ذاك قصده. لغات. ثم ذكر أنك بالخيار في الباقيات، باقي أخوات إن وأخواتها أنت مخيار، أي في باقي أخوات ليت ولعل، وهي إن وأن وكأن ولكن، فتقول إني وإنني وأني وأنني وكأني وكأنني ولكني ولكنني. هذا بالنسبة لي القسم الأول من الحروف. القسم الثاني، ثم ذكر أن من وعن بس هذيلين من حروف الجر، باقي حروف الجر ما إياهم نون الوقاية. ثم ذكر أن من وعن تلزمهما نون الوقاية، فتقول مني وعني بالتشديد. طبعا ابن مالك ما ذكر أنه تلزمهما نون الوقاية، قال أنه من خفف مني وعني قد خففهما لأجل الضرورة، فيفهم أن القاعدة أن تأتي النون، أن تشدد النون، يعني من خلال شنه، من خلال لازم الكلام وليس من خلال نفسه ما ذكره ابن مالك. ومنهم من يحذف النون فيقول مني عني بالتخفيف، وهو شاذ، مو لغة هالي شدود، قال الشاعر أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني، لست من قيس ولا قيس مني. أري ما أدري، تكلمنا سابقا عن منع القبائل من الصرفة، لو كان في القطر يمكن، أنه أسماء القبائل كما تعلمون يجوز أن تمنع من الصرف بلحاظ العلمية والتأنيث، التأنيث بلحاظ القبيلة، الشكل قبيلة قريش، قبيلة قيس، جيد، فيكون ماذا؟ فيكون علما مؤنثا يمنع من الصرف. أما إذا ما لاحظت معنى القبيلة كما يقول لاحظت معنى الحي، الحي نفس معنى القبيلة يعني تقريبا، لكن أردت أن تلحظ معنى الحي فهنا لا تمنعها من الصرف، لذلك في القرآن لإلاف قريش بدون المنع من الصرف، هنا لاحظ معنى القبيلة فمنع من الصرف. على أي حال، البيت الأخير يتكلم عن نون الوقاية مع الأسماء، قال وفي لدني لدني قل، الأكثر في لدن أن تأتي بنون الوقاية مع المتكلم، فلدني يكون قليلا. وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي، قد يأتي الحذف أيضا في قدني وقطني، وهذا حذف واف. أشار بهذا إلى أن الفصيح في لدني إثبات النون، كقوله تعالى قد بلغت من لدني عذرا، ويقل حذفها كقراءة من قرأ من لدني بالتخفيف. والكثير في قد وقط ثبوت النون كما سيذكر، قد وقط بمعنى حسب، عندنا قاد الحرفية بمعنى التقليل أو بمعنى التحقيق، هذا ما لنا كلام إياها، هذه حرف من الحروف لا تلحقها نون الوقاية أصلا. كلامنا في قد وقط، وقط لا ود نلتفت، مو المشددة مثل ما فعلته قط يعني في الزمان الماضي، لا، قط بالتخفيف التي بمعنى حسب.
حسب لو
نعم،
مثل ما قلت
أنه
حرف،
وأهم
أنه تكون بمعنى قطع يعني.
لا، ذيك اللي بمعنى قاطع تصير قد بالتشديد، تصير بالتشديد لأنها اسم تصير على ثلاثة أحرف، بينما هذه اسم مبني تكون على حرفين، ذيك اسم معرب قاف ودال بس بالتخفيف، اثنينهم أسماء بس ذيك معربة، هذه مبنية، مبنية للشبه الوضعي. ويقل الحذف نحو قدي وقطي أي حسبي. وقد اجتمع الحذف والإثبات في قوله قدني من نصر القبيبين، الخبيبين قدي، شطر واحد جاب بالنون وبدون النون قدني وقدي، ليس الإمام بالشحيح الملحدي. طبعا هنا ما وضح هل هو أيضا خاص بالشعر أو هو لغة، لأن بعضهم قال هذه لغة، حذف النون من قد وقاط هذه لغة أصلا. نعم هي لغة قليلة، لغة قليلة. ابن عقيل ما وضح يعني، قال أنه الفصيح في لدني إثبات النون ويقل حذفها، والكثير في قد وقاط ثبوت النون ويقل الحذف. هذا ما يتعلق ببحث الضمير. ثم ينتقل إلى الثاني من المعارف وهو العلم. فالعلم ما في مطالب طبعا واجد، أغلب تقدم في قطر الندى، ما في شيء يعني ديك الصعوبة. بدأ تعريف العلم ثم يذكر أقسامه، ينقسم إلى اسم وكنية ولقب، ينقسم إلى مرتجل ومنقول، ينقسم إلى مفرد ومركب، والمركب تركيب إسنادي وتركيب مزجي وتركيب إضافي، ما هو حكم كل قسم. في النهاية نعم يذكر تقسيما آخر، وهو التقسيم إلى علم شخص وعلم جنس. هذه المطالب اللي يذكرها وأغلبها تقدمت في قطر الندى. بدأ بالتعريف وتعداد بعض الأعلام، أمثلة يجيب لك. قال اسم يعين المسمى مطلقا علمه، علمه هذا الضمير يرجع على المسمى، علم المسمى، علم المسمى هو اسم يعينه مطلقا، كجعفر وخرنق وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق. قال العلم هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا، أي بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة. نعم إما عليه ما في شيء مصعب ترى. جيد، يشرح ابن عقيل هذا التعريف، الاسم بعد واضح، يخرج باقي أنواع الكلمة، ما عندنا كلامية. الذي يعين مسماه، هذا فصل أول في التعريف، أخرج النكرة، النكرة لا تعين مسماها، عندما تقول رجل هذا شائع في جنسه، لا يتعين أي رجل هو المراد. ويدخل جميع أنواع المعارف، المعارف الستة كلها داخلة لحد الآن في التعريف. كيف نخرج الخمسة ونبقي على العلم؟ قال هناك فرق بين طريقة التعيين في العلم وطريقة التعيين في باقي المعارف. التعيين في باقي المعارف يحتاج إلى ضميمة، يحتاج إلى قرينة كما يعبرون، بخلاف العلم فإن العلم بذاته كاف في التعيين. يعني يقول لك الحين تعال مثلا إلى اسم الإشارة، اسم الإشارة كيف يعين المسمى؟ بقرينة نفس الإشارة، هذه الإشارة الحسية، هذا هو الذي يعين المسمى. إذا جئنا مثلا إلى المحلى بالألف واللام، الرجل مثلا، فرضنا أن الألف واللام عهدية، فالذي عين المسمى ليس كلمة رجل وليس نفس الألف واللام بما هي ألف ولام، بل هو معنى العهد الموجود في الألف واللام. إذا جئنا إلى الضمير، ما الذي يعين مسمى الضمير؟ الذي يعينه هو مرجع الضمير. ضمير الغيبة يحتاج إلى مرجع لفظي غالبا، ضمير التكلم خب واضح بعد، عندما تتكلم عن نفسك فالمرجع هو أنت. ضمير المخاطب الذي يعينه هو الخطاب، جيد، فهذه هي القرائن. الاسم الموصول مثلا جاء الذي، الذي بحد ذاتها لا تعين المسمى، بل كما يقولون الذي أصلا من الأسماء المبهمة، الذي من الأسماء المبهمة تتعين بصلة الموصول، جاء الذي رأيته، جاء الذي أكرمته، عدل ولا لا؟ هذا في باقي المعارف. لكن إذا جئنا إلى العلم، يقولون العلم نفس وضعه، نفس وضعه كاف في التعيين. عندما تضع اسم جعفر لولدك، نفس هذا الوضع كاف في تعيين جعفر. ليش؟ لأنك عندما وضعت جعفر فأنت قد وضعته لخصوص هذا الولد الذي أمامك، عدل ولا لا؟ عندما وضعت كلمة طهران لتلك المدينة فأنت قد وضعتها لخصوص هذه المدينة، نفس الوضع يكفي في التعيين. بينما أنت هل وضعت لهذا الشخص بالخصوصي أو لهذا الشخص بالخصوصي؟ لا، وضعت للدلالة على مخاطب. أي شخص يريد أن يخاطب ويعين يستعمل هذا. فالتعيين يكون متى؟ التعيين يكون عند الخطاب، جيد؟ الذي، الذي لم توضع لشخص بعينه، عدل ولا لا؟ لكن في الاستعمال تأتي معها بصلة الموصول فيتعين ببركة الصلة. فالعلم من هذه الجهة يقولون يعين المسمى مطلقا، مطلقا مو يعني لا بشرط، يعني بشرط لا كما يقولون. باقي المعارف تعين بشرط شيء، بشرط الصلة، بشرط المرجع، بشرط التكلم، ها؟ بينما العلم يعين بشرط لا، أنه بشرط أن لا يوجد معه شيء آخر، هذا يكفي في التعيين. لذلك قال فالاسم جنس يشمل النكرة والمعرفة ويعين مسماه. فصل أخرج النكرة وبلا قيد، هذا شو اسمه يعني مطلقا، مطلقا فسرها بلا قيد. أخرج بقية المعارف كالمضمر فإنه يعين مسماه بقيد التكلم كأنا، أو الخطاب كأنت، أو الغيبة كهو. التكلم والخطاب والغيبة هو الذي عين المسمى. طبعا إذا نلاحظ لما جاب التعريف أول شيء ابن عقيل وش قال؟ العلم هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا. وش فسر الإطلاق؟ أي بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة. قد يظهر من العبارة أنه فقط وفقط بدون هذه القيود، لكن بعدين صرح أن هذه مجرد أمثلة، لذلك قال كالمضمر، كالضمير، هذا مجرد مثال أن التكلم والخطاب والغيبة في الضمير تكون ماذا؟ تكون قرائن معينة، وإلا الموصول نفس الكلام، الألف واللام نفس الكلام إلى آخره. ثم مثل الشيخ ابن مالك. طبعا يقولوا الشيخ في كل علم إليه معنى. الشيخ في النحو لما يقولوا وش قصدهم عادة ابن مالك، الشيخ في المنطق مثلا ابن سينا، الشيخ في الأصول مثلا شيخ الأنصاري، الشيخ في الفقه شيخ الطوسي، الشيخ في البلاغة الجرجاني مثلا. كل علم إلى شيخه اللي يكون يعني واحد كبير وهالشكل. ثم مثل الشيخ بأعلام الأناسي وغيرهم، جاب مثال للبشار مثل جعفر وخرنق، وأتى أيضا بغير ماذا؟ بغير الأناسي. ليش؟ عدد الأمثلة تنبيها، هذا مفعول لأجله، تنبيها على أن مسميات الأعلام العقلاء وغيرهم. مسميات اسم أن العقلاء خبرها. ما هي مسميات الأعلام؟ من هم الذين توضع عليهم الأعلام؟ العقلاء ذكورا وإناثا وغيرهم، غير العقلاء، لكن بشرط أن يكونوا من المألوفات، يعني من الأمور الأليفة، مو مثل السباع، مو مثل الحشرات. يقولون هذا عادة لا يوضع عليها، على في العادة يوضع على ماذا؟ الحيوانات التي هي من المألوفات التي تعيش هي البشر. لذلك تصير على الخيول مثلا، تصير على الدياج، تصير على الديك مثلا، كل واحد يسميه ديكه حاجة، يسميه فرسه حاجة. فجعفر اسم رجل، وخرنق اسم امرأة من شعراء العرب، وهي أخت طرفة ابن العبد لأمه، فريدة يعني مخليصة. وقرن اسم قبيلة، وعدن اسم مكان، ولاحق اسم فرس، وشثقام اسم جمل، وهيلة اسم شات، وواشق اسم كلب أجلكم الله. جيد. ثم يبدأ بتقسيم العلم إلى ثلاثة أقسام، وهي الاسم والكنية واللقب، وهذا التقسيم تقدم أيضا في قطر الندى. قال: واسما أتى العلم، أتى اسما وكنية ولقبا. فالكنية ما بدأ بأب وأم، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم يؤتى به ويكون معناه مدح الإنسان، مثل زين العابدين أو أمير المؤمنين، هذه ألقاب من أجل المدح. وقد يكون من أجل الذم مثل ألف الناقة كما سيأتي، أو غيرها من الألقاب. هذه ما شاء الله موجودة بعد في العرف، تنابز بالألقاب كثير ما شاء الله، وتصير حتى ساعات اسم عائلة بعدين تروح عليه مسكين، بسبت أنه على قولتهم بدع، واحد بدع عليه لقب وراحت. الاسم هو ما كان ليس كنية ولا لقبا، انتهى الموضوع. انزل، هذا التقسيم واضح. في الشطر الثاني يذكر حكما لماذا؟ يحكم، يذكر حكما للقب والاسم، وهو: وأخرا ذا، ذا إشارة إلى أقرب شيء ذكره وهو اللقب، اللقب أخره إن صحب سواه. إن جاء اللقب مع غير اللقب، وشو غير اللقب بحسب الظاهر؟ الاسم والكنية، عدل ولا لا؟ وياي أبو علي، يعني إذا اجتمع الاسم، إذا اجتمع اللقب مع الاسم أو اللقب مع الكنية، فيجب أن تؤخر اللقب عن الاسم وعن الكنية. هذا بحسب ظاهر العبارة، بعدين بيجي كلام من ابن عقيل. قال: ينقسم العلم، هذا التقسيم الأول للعلم، ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وكنية ولقب. والمراد بالاسم هنا ما ليس بكنية ولا لقب. ليش قال هنا؟ باعتبار أن الاسم له عدة اصطلاحات. قد يطلق الاسم في قبال الفعل والحرف كما هو الكثير، يعني قد يكون الاسم في قبال الصفة، يكون بمعنى الجامد. هذا وين تقدم؟ تقدم في باب جمع المذكر السالم، نقال أنه إما اسم وإما صفة، عدل ولا لا؟ وفي الصرف هالاصطلاح كثير، يعني أن يطلق الاسم في قبال الصفة. وعندنا الاسم في قبال الكنية واللقب اللي هو هذا المطلب. ولذلك قال: المراد بالاسم هنا، هني نقصد بالاسم هذا ما ليس بكنية ولا لقب كزيد وعمر. والمراد بالكنية ما كان في أوله أب أو أم كأبي عبد الله وأم الخير. والمراد باللقب ما أشعر بمدح كزين العابدين عليه السلام أو ذم كأنف الناقة. سبحان الله أئمتنا عليهم السلام، هذا توجه في بالي أمس أو أول أمس لما قرأت العبارة يعني في بالي إنه أئمتنا حتى عند السنة كلهم يعترفون هم مطاوعية، حتى السنة يعترفوا أن أئمتنا مطاوعية، بينما أئمتهم هم حتى هم ما يقولون هم مطاوعية على روحهم، مو دائما يعني كل أئمتهم، بعضهم يقولوا إيه فلان يخرطوا يعني كان قائما يصل صلاة الفجر بصلاة ما أدري شنو قبل 5 أيام ما ينتقض وضوءه ما أدري وين، يعني بعض أئمتهم مو كلهم، بس إحنا أئمتنا ما يقدروا يعني ينكروا، يجيبوا جعفر بن محمد يجيبوه بالنسب كامل وكلهم رضي الله عنهم، ما يقدروا لأن شيء واضح، إذا مو أئمة على الأقل كانوا ناس متعبدين زهاد عباد، ها هذا شيء لا ينكر.
بس يعني حتى في بعض يعني مثلا عندك الإمام العسكري الذهبي مضاعفنا،
إيه الأئمة المتقدمين كنت بستدرك أنا
مو بس مضاعفنا اللي يقول الكلام على الحديث،
استغفر الله العظيم، أنا كنت بستدرك بقول الأئمة المتقدمين يعني مو المتأخرين عليهم السلام، وباعتبار ما جرى عليهم من تضييق وكذا إمكان الكذب عليهم صار أكثر، إن واحد يجي ويلزق فيهم تهم باعتبار أنه عسكري في الإقامة الجبرية، ذاك الإمام استشهد صغير، هذا كان مبعد ما أدري وينه، الأئمة المتأخرين شوي صعب، بس المتقدمين مو لأنه يحبوهم كرام عليهم، بعضهم يحبهم صحيح، بس لأن ما يقدروا ينكروا الأمر واضح يعني جدا، زين العابدين من هو يقدر ينكر عبادته يعني؟ ما أحد يقدر ينكر على أي حال. وأشار بقوله وأخرا ذا إلى أن، أشار بهذا القول إلى أن اللقب إذا صحب الاسم وسيأتي الكلام عن الكنية وجب تأخيره، مثل زيد أنف الناقة تقول جاء زيد أنف الناقة، ولا يجوز تقديمه على الاسم لا تقول جاء أنف الناقة زيدون إلا قليلا. نعم ورد عن العرب قليلا خلاف ما هو الأفضل تأخير ماذا؟ تأخير الاسم عن اللقب. ومنه قوله، من هذا القليل قول الشاعر بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا، عمرو هذا اسم لقبه ذو الكلب، قدم اللقب على الاسم، قدم اللقب على الاسم جيد، ولذلك بحسب هذه القاعدة ينبغي أن نقول ماذا مع أهل البيت عليهم السلام؟ نقول مثلا أوالي، ابتداء أن نقول هذا الكلام، أوالي عليا أمير المؤمنين، لا نقول أوالي أمير المؤمنين عليا بحسب هذه القاعدة، وإلا فإنهم يذكرون استثناء يعني من هذه القاعدة ينطبق على أسماء أهل البيت، نذكرها لأنها مهمة يعني، وهي إذا كان اللقب أشهر من الاسم، إذا كان اللقب أشهر من الاسم فإنك يجوز لك أن تقدم اللقب على الاسم، مثل أمير المؤمنين عليه السلام، في الأذان بعضهم يقول أشهد أن أمير المؤمنين يقدم الإمارة على الإمام علي، جيد؟ هذا يجوز لأن اللقب صار أشهر من الاسم، فإذا في ألقاب أهل البيت عليهم السلام جميعا تجري هذه القاعدة، في الألقاب المشهورة طبعا، في الألقاب المشهورة، ألقاب الشيعة احنا نعرف بها الأئمة أكثر من أسمائهم، شوف الجهال بعضهم ما يعرف اسم الإمام العسكري مثلا، يقول الإمام العسكري وش اسمه ما يعرفه، فاللقب أشهر من الاسم فتقدم اللقب. في القرآن حتى موجود إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، قدم المسيح على عيسى بن مريم لأن هذا اللقب أشهر من الاسم. على أي حال وظاهر كلام المصنف أنه يجب تأخير اللقب إذا صحب سواه، هذا كلامه، وأخرا ذا يعني اللقب إن صحب سواه، هذه سواه يدخل تحتها الاسم والكنية، الاسم والكنية كلاهما سوى اللقب. هل هذا الكلام صحيح أن اللقب يجب تأخيره عن الاسم والكنية؟ يقول لا، مو صحيح. اللقب إنما يجب تأخيره عن الاسم، وأما اللقب مع الكنية فأنت بالخيار. تقول مثلا جاء أبو علي حسن، أو جاء حسن أو علي، ما تفرق. جيد؟ الذي يراعى إنما هو حال اللقب مع الاسم، أما اللقب مع الكنية جيد فهذا لا يجب مراعاة الترتيب فيه. وش لقب كنت أبو علي؟ نعطيك لقب حين مثلا العالم، مثلا جاء مثلا وش نقول جاء العالم أبو علي، أو جاء أبو علي العالم. أنا قلت حسن من شوي، ذاك بحث آخر صار جاء العالم أبو علي، أو جاء أبو علي العالم، على راحتك. فيقول ابن عقيل عبارة ابن مالك مو صحيحة، لا بد من تغييرها كما غيرت في بعض النسخ. هذه النسخة من الألفية مضروبة، يقول النسخة الأخرى هي الأصح كما سيأتي. لذلك قال وهو اللقب إنما يجب تأخيره مع الاسم، فأما مع الكنية فأنت بالخيار بين أن تقدم الكنية على اللقب فتقول أبو عبد الله زين العابدين، وبين أن تقدم اللقب عن الكنية فتقول زين العابدين أبو عبد الله. ويوجد في بعض النسخ بدل قوله وأخيرا ذا إن سواه صحبه، بدل هذا الشاطر يوجد وذا اجعل آخرا إذا اسما صحبا. ذا يعني اللقب، اجعل اللقب آخرا إذا صحب اسما، فيكون المعنى صحيح، يتكلم عن اللقب مع الاسم فقط. وهو أحسن من، أحسن من الموجود هنا لسلامته مما ورد على هذا من الإشكال، فإنه هذا التعبير الذي في النسخ الأخرى نص يعني واضح، بعد مو بس ظاهر، نص واضح ما ينبل كلام، في أنه إنما يجب تأخير اللقب إذا صحب الاسم. ومفهومه، مفهوم هذا الشرط، تكلمنا سابقا مفهوم الشرط أنه إذا صحب الاسم وجب تأخير اللقب، إذا لم يصحب الاسم صاحب الكنية لا يجب تأخير اللقب. ومفهومه أنه لا يجب ذلك مع الكنية، وهو كذلك، هذا هو الصحيح كما تقدم. ولو قال ابن مالك وأخيرا ذا إن سواها صحبا، لو عبر بهذا التعبير كان أحسن. وأخيرا ذا، أخر اللقب، إن صحب سواها، إن صحب سوى الكنية، يعني إن صحب الاسم، لما ورد عليه شيء، إذ يصير التقدير وأخر اللقب إذا صحب سوى الكنية، وهو اللي سوى الكنية هو الاسم، فكأنه قال وأخر اللقب إذا صحب الاسم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أحسن الله إليكم، أسماعك مطيب إن شاء الله.
هذا على أساس النسخ.